بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الرسول المتفق عليه سبحانه وتعالى حول الصلاه في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ الرجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية.
نعم، فهذا الحديث ظاهر أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية، وقاس العلماء عليها تعليم القرآن، ووسع وقال على القراءة عموما، فيجوز للإنسان إذا علم علما أو أما في مسجد أو أذن أو غير ذلك من هذه القراءة أن يأخذ عليها المال الذي يؤمن فيها ولا غرض في ذلك، شرط فألا يكون المال غرضا، فإن كان المال غرضا فلا أجر له في ذلك، وإنما هو يريد العمل الصالح، يريد تعليم الناس، يريد إقراء الناس القرآن، ولكن ما عنده وقت للتكسب إن فرغ لذلك، فيأتي المال تبعا ليس أصالة. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفتح والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق بقول آخرين من السلف، ويشهد له ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتك على أن تعلمها. ما معك معنى؟ فجعل التعليم عوضا ومهرا، فدل على جواز الأخذ الأجرة على ذلك، بل يكون عوضا، ومنع أمر العليم بتعليم القرآن وأجازها في الرقية. والصحيح ما ذكره النووي عن جمهور أهل العلم في ذلك، لكن لا أجر له فيها أخروي إذا كان قصده المال، لكن إن كان قصده القيام بهذه الطاعات لا يتسنى له إلا بهذا التفرغ إلى بهذا الأمر، فلا حرج ولا بأس، فكل أفعال البر والطاعة لا بأس ولا حرج فيها. والشفاء هذا ليس بيده إذا لم يسأل الله وليس بالعمل. الشفاء بالعمل من هذا كالذي يعلم علم وشهد الهداية أخذ الأجر إن هداك الله، وإذا ما هداك الله لا يأخذ الأجر. شيخنا بدأ يرى هذا ويرن هذا من الفضاء واستدل على هذا في أنت من حدود من النار أو صوت من النار اللي هو إيه اللي هو إيه يعني كيف الفهم يعني الشيخ يرى هذا من الفضاء يعني لا يصلح لكم يصلح رواية ولا يصلح رواية يعني الباب الفهم له وليس من الإزعاج هو قول بعض هو قول بعض اللي هي بيادة للشيخ وقال بعض الأخير لأنه من نابل الشيخ مرجوع مرجوع بلدي لأن النساء 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 تزوج المرأة على الأب وهذا الحديث وبه في السلف نقل البخاري عن جملة من السلف هذا الأمر في التعليق فلا إشكال بذلك لكن يمكن أن يجمع بين هذا وذاك على أن الإنسان لا يطلب أجر لا يتحرك إلا من أجل يعني هذا مذموم هذا مذموم لكن إن جاء الأجر طبعا فلا بأس والأفضل ألا يجعله أجرا إنما يجعله عطاء وجعلا ورزقا يعني ما يعطيك ما يعطي الناس لك خذه ولا تشترط ذلك ولا تفعل ما في هذا ما يفعل مع العقود الأخرى من اشتراط أجر وكذا الأفضل الإنسان ألا يشترط أجرا لكن ما أعطي فلا بأس لذلك لا أعطي ما يعطى على ذلك لا بأس بهذا يعني يشتري أجر المعلوم لكن ما يعطى على ذلك لا بأس من الفوائد أيضا الذي ذكر الله رحمه الله تعالى قال واضربوا لي بسهم معكم الرواية الأخرى قسموا واضربوا لي بسهم معكم هذه القصة من باب المؤال والتبرعات وجلسات الأصحاب والرفاق وإلا فجميع الشياخ ملك للرواق مختصة به لا حق الباقين فيها عند التنازع فقسمهم تبرعا وجودا وفضلا لأن الذي يستحق العطاء هذا هو من قام بالعمل من قام بالعمل طيب هنا نعم ولهذا يقرأ البقرة يقرأ الصفات يقرأ كل هذا جائز، كل هذا جائز، فلا ينسي أن يكون عندهم الفضل الخاص في هذه، لكن ما يدرك أنها رؤية نافعة ومفيدة بخلاف المؤمن في الدين في موضع توقيفي لا يجوز لك الإحداث فيه، أما قبل الوسط المهم ألا يكون مشرك، ولهذا وضع النبي هذا الضابط وقال بأس أن تتمنى من المشرك.
باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة.
ولا تجعل الاسماء الله غير مخلوقة، لأن النبي قال أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فلو كان الصفة مخلوقة لأصلح الاستعاذة بها، لكن لا تستعيذ بالله. وأيضا في قول أعوذ بالله وقدرته جواز الاستعاذة بالصفة بالاسم بخلاف الدعاء، فإن الاسم يدعى والصفة لا تدعى، فلا تقول يا رحم يا الله يا رحمة يا قضاء، وإنما تقول يا رحيم يا قدير. أما الاستعاذة والتوسل إنما يكون بالصفة كما يكون بالاسم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة.
ولأن الاسم ذات متصل بمعنى، فالدعاء يكون للذات المتصل بهذا المعنى ليس للمعنى، فإنك لا تدعو المعنى إنما تدعو الذات، هذا هو الفرق، أن الاسم ذات متصل بمعنى إنما صفة معنى، أنت ما تدعو المعنى، المعنى ما يدعى.
باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
نعم هذا في الصلاة، فجواز هذا الذكر المسبب، هذا الذكر المسبب في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان، ولو كان في السجود ولو كان في الركوع. وعليه حمل العلماء أيضا الدعاء الوارد عند مواضع الرحمة، آيات الرحمة وآيات العذاب، ومثل أيضا عند الرقاص نحمد الله عز وجل بنفسه، مثل أيضا عند الصياح الزين لا بأس أن يقول اللهم سمع فضلك وبلغ الصلاة. إذا حصل سبب فهذا ذكر مسبب، وهو من جنس ما في الصلاة وليس كلاما خارجا عن الصلاة، إنما هو ذكر من جنس ما في الصلاة، من جنس ما في الصلاة، وإنما الممنوع من الكلام أن يكون خارجا عن الصلاة وأن يكون بغير سبب، لكن ما فيه سبب فلا بأس به. وأيضا فيه جواز العمل في الصلاة إن كان للحاجة، وادخل عن يسارك ثلاثة واتفق هذا عمل، فهذا فيه جواز العمل إن كان للحاجة، وليفرغ من القليل والكثير الذي يظهر أنه لا فرغ، طالما الإنسان احتاج إلى هذا. قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في الصلاة خفتم على أداء الصلاة على الوجه الذي بين الله وصورة النساء، وإذا كنت به فقمت له الصلاة وخرجت طبعا معك ليأخذوا أسلحتهم إلى آخره، إن خفتم من هذا ولم تقضوا على هذه الصفة فأنتم صلوا رجالا وركبانا، يعني ركبانا على الحصان أو مترجلين وأنتم ماشون. فلا شك الإنسان يكون عنده عمل كثير في هذا، بل في أصل صلاة الطائفتين عمل أيضا. إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا العمل فلا مرض إلى أخذ الوجه، لكن قد يتوجه الكلام القبضان فيما إذا لم يحتج إليه فكثر العمل حتى إن الرأي لا يؤمن إليك تظنك خارج عن الإسلام.
قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد بن الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم.
هذا خاص بالنبي، هذا في درس المضى. يقول كيف نجمع هذا بين تبويب النبوي وتبويب وضع اليد على الموضع؟ هذا ما نقول الجمع بين النصين، بين نص النبي وبين كلام النووي، لأنه لا يصلح كلام أحد معارضا حتى نقول نجمع بين الأمرين، لكن نقول كيف نفهم هذا وما معنى كلام النووي رحمه الله تعالى كذا وكذا إذا كان هذا خاص بالنبي. لكن ما نقول كيف نجمع، يعني الجمع هذا فيما يصلح للمعارضة، والمعارضة ما تصلح في النص إلا بنص مثلها أو كلام عالم بكلام عالم. أما تبويب النووي بهذا، لأن تبويب النووي كما قلنا النووي على طول الخط في شرح على مسلم، على طول الخط جميع النصوص الواردة في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الصالحين عموما، يعديها للتبرك بالصالحين، وهذا مما يرد على النووي قولا واحدا مما يرد عنه. وتبع فيه النووي كثير من العلماء ممن رأوا أن ذلك يتعدى إلى الصالحين وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنووي بوب على هذا، لأن القاعدة عندهم معروفة، كل هذه المواضع اللي فيها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يعديها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا غلط، ليس يصح، ولا يتبرك بشخص ولا بذات إلا بذاته صلى الله عليه وسلم فقط، يد النبي، شعر النبي، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتبرك به. أما غير النبي من أول أبو بكر إلى آخر رجل في الأمة صالح لا يصح التبرك بأثاره، إنما يصح التبرك بفعله لا بأثره، بفعله يعني بعلمه، بمجالسته، بدعائه، يدعو لك فهو مظنة الإجابة إن شاء الله. نعم.
باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. قال حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا يبره حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي.
هذا التبرك صحيح أننا نأخذ الحجامة كسبيل مسؤول العلاج كما دل في السنة على ذلك، لكن أيضا إنسان يستحضر معنى السنة، يستحضر معنى السنة ولا يكون قصده فقط أنه يتخذوها وسيلة للشفاء، لكن يتخذوها وسيلة للشفاء نعم كوسيلة نبوية دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع بين العبادة في هذا وبين اتخاذ السبب المشروع. نعم، لهذا قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. نعم.
قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا يشتكي خراجا به أو جراحا، فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي. فقال يا غلام ائتني بحجام. فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما. قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد.
قال النووي إشارة ما أحب أن أكتوي إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع الألم في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم.
سبحان الله، يعني محتاجة الرواية أن نبين تبرير ذلك كيف يحجم رجل أم سلمة. معلوم أنه من جهة الأصل أنه لا بأس حتى ولو لم تكن محرمية، إذا لم يكن إلى رجل ويتحتاج إلى هذا العلاج فلا بأس أن تطبب المرأة الرجل أو أن يطبب الرجل المرأة، لا بأس. لكن هذا إنما يكون عند ماذا؟ عند حصول الحاجة والاضطرار. فجاء التفسير هنا فسر لنا أنه كانت بينهما محرمية فكان أخاه من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. نعم. قال حسين
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره،
يعني أعطى أجرا. فكيف نجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كسب الحجام خبيث؟ النبي أعطى أبا طيبة، فجمع العلماء بين هذا وذاك أن قول النبي أن كسب الحجام خبيث لا يدل على التحريم ولا المنع، إنما وإن جاز كما أعطى النبي إلا أن الإنسان لا يحرص أن يكون كسبه من هذا، لأن الحجامة تكون نتيجة إخراج أو مقابل الأجر فيها مقابل إخراج الدم وكذا وهو خبيث، فيكون هذا من الأمور الوضيعة عند الناس وليس أنه لا يجوز الأجر. وقد يكون هذا إشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا فعل ذلك احتسب ولا يأخذ أجرا على ذلك. نعم. لكن المهم أن الحجام يجوز أخذ الأجرة على حجامته لو أخذ الأجرة على حجامته لأن النبي أعطاه والنبي ما يفعل محرما. نعم 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 الأفضل في كل هذا ألا تشترط أجرته. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ولو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. قال
والله أعلم أن فاطمة هنا فاطمة بنت المنذر وهي لا تفرع عن أسماء وهشام بن عروة وهو زوجها فيكون هذا من رواية هشام عن زوجتي فاطمة. نعم.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو سامة عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال أخبرني رافع بن خديج.
فدل هذا على أن أنفع العلاج للحمى هو إبرادها بالماء وصب الماء عليها. ولهذا جاء في الصحيح أن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب بالحمى في آخر حياته قال أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعد إلى الناس. فأنفع ما يكون للحمى هو وضع الماء البات. ولهذا حتى الأطباء اليوم يقولون قبل حتى العلاج الموجود هذا قبل أن تتناول العلاج المعروف فلابد أن تخفض الحرارة أولا بالكمادات كمادات مياه حتى إذا نزلت الحرارة خذ الدواء فحينئذ ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. فأنفع شيء لذلك هو الماء أبردوها بالماء هذا أنفع ما يكون في الحمى. طيب مر معنا حديث الكي وكذا كيف نجمع بين هذا وجواز الكي وأن النبي قال الشفاء في هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب قال ولا يكتوون ولا يكتوون ها نعم إذا كان آخر دواء يعني محمول على لا يكتوون يعني تكون الكي إلا إذا كان الحاج. طيب على الجواز يعني من اكتوى الحاجة لا يدخل في 70,000؟ أنها فضيلة مخصوصة مع جواز الكي، هذه فضيلة مخصوصة مع جواز الكي، فلو ترك ذلك وذهب إلى دواء آخر، لأنه الشفاء بيد الله عز وجل، فلو ترك ذلك إلى دواء آخر يكون هذا أولى له وأفضل، هذا أولى له وأفضل. لكن إن احتاج إلى ذلك ولابد، فإنه يأتي، فإنه يعني يأكل موضع ويكتوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك بأصحابه رضوان الله عليه، فممكن أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بغير هذه الفضيلة، يعني يكون عنده فضل عظيم آخر يدخل به الجنة أيضا بغير حساب ولا عذاب. أما هذه الأصناف الذين توفرت فيهم هذه الصفات، الأجر ورد في الحديث مخصوص بهم، لأنهم تركوا الجائزة توكلا واعتمادا وامتلاءا للقلب بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. نعم، وهذا الجواب المقدم عند العلماء، وإن قال بعض العلم إذا، وإليه أشار النووي كما قرأنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي، إلى أنه قد يحمل هذا على أنهم يفعلون ذلك من غير إيه حاجة، أما من فعله للحاجة فلا يدخل في الحديث. نعم نعم نعم. كيف يعني؟ يعني وعليه لا يتطير منه الجائز ومنه غير الجائز. الغير الجائز هو التشاؤم، تتشاؤم بالشيء، ما ردك وما أنباك، هذا هو الممنوع. أما الفأل الحسن هذا لا بأس به، تقع الكلمة في قلب الإنسان فينشرح صدره بحكم طبيعي فطري، لكنها لا تحرك إمضاء ولا ردا، هذا لا بأس به، ولهذا كان النبي يعجبه الفأل الحسن. نعم، فهذا جائز، أصله جائز، لكن لو ترك الإنسان كل هذا وعظمة الثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه هذا أفضل. نعم نعم.
باب كراهية التداوي باللدود.
اللي هو فين؟ آه صدرها، فتح الصدر. نعم.
باب كراهية التداوي باللدود. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى.
يكفي. نعم. صح. صح صح نعم صحيح، دليل على أن النار مخلوق. نعم، قد جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة هذا، اشتكت النار فأذن الله لها بنفسين، اشتكت النار، اشتكت النار وهي غير موجودة وهي غير مخلوقة، وهي موجودة مخلوقة. نعم نعم. عن الايه نهى نحتاج ما مر معنا الان ولا ايه؟ ايوه يعني مر معنا في الحديث هذه نهى عن الحجامة، ولا تقصد بحديث اخر الكي؟ ما هو النهي هنا ليس للتحريم، ولكن اشارة الى ان الانسان لا يبادر، ونهى هنا ارشاد وتوجيه، أنك لا تبادر إلى ذلك لأنه يصيب ألما في البدن، فلا تبادر إلا مضطر. فنجمع بين هذه وبين الأحاديث التي فيها الكي وكون الشفاء فيها، أنها شفاء نعم، لكن لا تلجأ إليها إلا عند الاضطراب، لأنه يترك أثرا بخلاف الأدوية الأخرى، فيكون هنا نهي توجيه وإرشاد وليس نهي تحريم. فقد يكون الشيء جائزا وتنهى عنه. نعم.